العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. جزا الله خان شيبان بن شيبان هذا الجمع الذي أرجو من الله أن يكون جمع مبارك، وجزا الله خيرا طلب مني الفهم. بالحقيقة دار في ذهني أمور متعددة، لكني قبل أيام قرأت كلاما لابن القيم رحمه الله، وحقيقة الكلام لي أنا أول، فأحببت أن أنقله إليك، وذلك لما فيه من النفع العظيم، لا سيما أن الذي يقوله عالم من علماء أهل السنة، بل كما قيل أنه هو طبيب القلوب والأستاذ فيها، وهو الذي يكلم ما في القلب ووجدانه ويعالج مشاكله. وكم من كلام له كثير يلامس من يقرأه، يلامس قلبه وكأنه يخاطبه بذاته، فما أحوجنا إلى مثل هذا الأمر، وهي عبارة عن رسالة لابن القيم رحمه الله إلى أحد إخوانه، والرسالة هي نصيحة. وكم نحن بحاجة إلى النصيحة فيما بيننا، أن نتناصح في أمر ينفعنا في دنيانا وأخرانا. وأنا لو سألت نفسي قبل أن أسألك موجود، متى قلت لأي أخ من الإخوان ممن ألتمس به خيرا انصحني، ذكرني، علم، أرشدني، متى؟ والله يا إخوان نحن نحتاج إلى هذا الأمر. قل لأخيك يا أخي أنا محتاج إلى أن أنصح وأن يبين لي ما ينفعني في دنياي وآخرتي. ولذلك كان بعضهم يضرب من بعض النصيحة، وهذا يدل على حرصك يا عبد الله، ويدل على أنك تبتغي النجاة يوم القيامة. أما المجاملة التي تضر ينبغي لنا أن نبتعد، وإذا وجدت في أخيك خلل، إما تقصير في أمر أوجبه الله عز وجل عليه، وإما وقوعه في أمر نهاه الله عز وجل عنه، فأعدل وانصح له وذكر بالله تبارك وتعالى. أنا لن أقرأ الرسالة كلها، لكني سأقرأ جزءا منها، وهذا الجزء والله الذي لا إله غيره نحن نحتاج أن نقف عنده وقفات عظيمة جدا، وهو يتعلق بعمود الدين، وركنه الثاني بعد التوحيد هي الصلاة. هذه الصلاة التي نقيمها في اليوم 5 مرات، نقف فيها بين يدي جل جلاله، كيف حالنا معها؟ حينما نقف، هل نحن نقف فنأتي بها على الوجه الذي أراد الله عز وجل؟ هل نؤديها ونحن نحبها متعلقين فيها لا نريد أن نخرج منها، أم نؤديها ونقول متى ينتهي الإيمان، متى يفرغ من الصلاة؟ هذا أمر يا إخوان ينبغي منا أن يقف عنده، لأنه والله يا إخوان هذه الصلاة بها نجاتنا عند الله عز وجل يوم القيامة، فهي أول ما يحاسب عليه العبد حينما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، هل أقامها وأداها كما شرع الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أم أداها كيفما اتفق؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا، يعني من الإيمان بالله تبارك وتعالى والاستقامة على طاعته. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطين. قال: وجعلت قرة عيني الصلاة. انتبه أخي الكريم، قال: وجعلت قرة عيني بالصلاة، لم يقل وجعلت قرة عيني بالصلاة، وفرق بين في وبالصلاة. في الصلاة يعني أن قرة عينه لا تكون إلا حينما يدخل في الصلاة، إلا حينما يكون فيها، إلا حينما يكبر يقول الله أكبر، هنا تكون قرة عين له. يقول ابن القيم رحمه الله: فأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا شيئان، النساء والطين، ثم قال: وجعلت قرة عيني بالصلاة. قال: وقرة العين فوق المحبة، يعني ليست قرة العين معناها المحبة، قد تحب الشيء لكن ليس هو قرة عين لك، وإنما قرة العين هي جميع المحال حينما تجتمع تكون هي قرة عينك، وهي مهجة فؤادك، وهي راحة نفسك وطمأنينتك، فتجتمع جميع المحبوبات كلها في الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول لبلال رضي الله عنه؟ يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا، يعني لا راحة لنا إلا بالصلاة، وليس أرحنا من الصلاة، وإنما أرحنا بالصلاة، كأنه متعب مجهد قد أكلته مشاغل الدنيا أو تلك الأمانات التي عليه، متى يرتاح؟ حينما يسلم، حينما يقف بين يدي الله. أنت حينما تخرج من بيتك وأنت من الصباح إلى ما شاء الله عز وجل، وتبذل جهد وتتعب، فإذا رجعت إلى البيت فإنك تجد الراحة وتجد الدعاء والطمأنينة، لأنك قد تركت تلك المشاغل خلفك. هكذا وضعك يا عبد الله ينبغي أن يكون في الصلاة، تجد الراحة والطمأنينة حينما تدخل في الصلاة. فالمحب، يقول ابن القيم، فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة. قال: والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنما على الجمر، كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة. والعبد إذا قرت عينه بشيء استراح قلبه به، فأشق ما عليه مفارقته، والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة، المبتلى بمحبة الدنيا، أشق عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. هذا الكلام كلام عظيم جدا. هل أنا وأنت ممن قد أصيب بمثل هذا؟ هل نجد مشقة حينما نصلي خلف الإمام في المسجد ونريده أن ينتهي؟ وراي شغل راح يخلصه، وراي أمر أريد أنتهي منه، وراي ديوانية بروح أجلس فيها، طول علينا الإمام. فإذا كنت يا عبد الله كذلك عليك أن تراجع نفسك، عليك أن تحاسب نفسك، أي طمأنينة وأي راحة تكون لك يا عبد الله إن لم تكن في الوقوف بين يدي الله تبارك. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله ستة مشاهد ينبغي لنا يا إخواني أن نستشعرها. هذه الستة مشاهد من أتى بها منا كانت الصلاة قرة عينه، وكانت هي راحته، وهي طمأنينته. وأرجو يا إخواني أن تنتبهوا لي. يقول رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستجيب بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. المشهد الأول: الإخلاص. الإخلاص لله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم مبينا معنى هذا، قال: وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره. فلا يكون الباعث له حينما يريد الصلاة أي باعث من الأمور التي ينبعث لها الإنسان، وإنما الباعث له للصلاة هو محبة الله والإخلاص له سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل، ذكر من هم من؟ قال: ورجل قلبه معلق في المسجد، يدخل المسجد فإذا خرج منه كأن قلبه قد تعلق بالمسجد لا يريد أن يخرج، يخرج الجسد والقلب في المسجد. انظر إلى هذا التمثيل البريء من النبي صلى الله عليه وسلم. هل الإنسان يستطيع أن يعيش من غير قلب؟ الجواب لا، لا يعيش إلا بقلبه، فهذا قلبه في المسجد، قلبه معلق في الصلاة، فإذا حياته في الصلاة. المشهد الثاني: قال: مشهد الصدق والنصح. كيف مشهد الصدق والنصح في الصلاة؟ يقول ابن القيم: وهو أن يفرغ قلبه لله فيها، ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله، وجمع قلبه عليها، وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا فقط، لا قال وباطنا، يعني يكون ظاهرك وباطنك مجتمع في الصلاة، ليس فقط الظاهر تأتي بالحركات الركوع والسجود وقلبك في الخارج، تذهب يمينا وشمالا، تسرح في أمور الدنيا، هذا لم يتفرغ للصلاة، لم يكن صادقا وناصحا لنفسه حينما رغب بالصلاة، وإنما غش نفسه وخدعها والعياذ بالله. ثم ذكر رحمه الله كلاما طويلا، هذا موضوع مهم جدا أرجو منكم أن ترجعوا إليه وتقرؤونه. ثم قال رحمه الله: المشهد الثالث، قال: مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصليها كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري، ماذا قال؟ ها يا اخوان، قال: صلوا كما رايتموني اصلي. والله يا إخوان أنا أقولها في السابق سنين قد مضت قديمة، كنا إذا وقفنا نسلم وتقدم واحد منا يسلم بنا، والله يا إخوان كأنما ترى السنة بين عينيك في تطبيق السنة. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أبانت، كانت تطبق بحذافيرنا تماما حينما يقفون بالصف، يلصقون المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، والنظر يكون في موضع السجود، والتكبير يكون كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع اليدين على الصدر، والركوع كما ركع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا سائر افعال السنه. والله كنا اذا صلينا في مكان اخر، وانا اتكلم عن نفسي وانا والله مقصر اولا، كنا اذا صلينا وقت في مكان اخر الناس لا يطبقونه والله نستمر، لكن الان والله انا اقولها وانا متحس، والله بين اخواننا ترى ممن قد شابت لحيته وكبر سنه وكان في السن يعمل بالسنه التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم، الان ترك تساهل في تطبيق السنه، يقول هذا السنه مو واجب، لا تبطل الصلاه الا ناتي، لا تختل الصلاه، لا ينقص منها شيء، وانما هي امور مستحبه، قال به بعض الفقهاء هكذا يقولون، قال الحنابلة، قال المالكية، سبحان الله. والعشرين سنة التي مضت من الذي كان يقول صل كما كنت تصلي؟ المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان أجيبون ما لكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ما خرج مثل هذا القول؟ يا إخوان علينا أن نراجع أنفسنا، والله الاهتمام بالصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تؤثر عليك بصلاتك بداخلك وتؤثر على قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، انظر حينما خالفوا تسوية الصفوف أثر على إيش؟ أثر على الاختلاف. فإتيانك بالصلاة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى غرفة القلوب وإلى اجتماعها وإلى استقامتها على صراط الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهذا من أعظم الأمور التي ينبغي لنا يا إخوان أن نستشعره. يقول مشهد الإحسان وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. والإحسان هو أعلى مراتب إيش؟ أعلى مراتب الدين، أعلى مرتبة في الدين هي مرتبة الإحسان، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان ثم قال وعن الإحسان، قال أن يعبد الله كأنه، كيف يعبد الله كأنه يراه؟ قال وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، حتى كأنه يراه سبحانه فوق سماواته مستوٍ على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة إليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء. استشعر هذه الأسماء وهذه الصفات التي هي حق لله تبارك وتعالى، كأنها أمامك تشاهدها وترى آثارها في الكون الذي أنت تعيشه. هذا يريدك إيش؟ الإحسان في هذه السنة. يريدك أن تأتي بها كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله، قال: وبشر الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لمن؟ قال: لله. انظر إلى أن الإحسان هذا يورثك إجلال الله تبارك وتعالى والحياء منه والخضوع له سبحانه وتعالى. قال: فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان. إذا تريد أن تكون قريبا من الله عليك بالإتيان بمقام الإحسان والاجتهاد فيه بقدر ما تستطيع. ثم قال رحمه الله: والمشهد الخامس مشهد المنة. مشهد المنة وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه وتعالى. كونه أقام الصلاة أو قام في هذا المقام إنما هو بتوفيق الله له وبإعانة الله بسره. والله يا إخوان، لولا الله تبارك وتعالى لما اجتمعنا في هذا المكان، لما سجدنا لله سجدة، لما قمنا لصلاة الفجر، لما حملتنا أرجلنا إلى أن نأتي إلى المسجد. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنت تستشعر منة الله عليك في وقوفك بالصلاة أن الله منعك وهداك ثم أعنك، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال رحمه الله في المشهد، طبعا ذكر رحمه الله أن لمشهد المنة له فوائد. حينما تستشعر منة الله عليك بأن أديت هذه الصلاة له فوائد. قال: من فوائده أنه يحول بين القلب وبين الوجه، فلا يصيبك العجب، لأنك حينما تستشعر منة الله عز وجل عليك تقول: ما الذي عندي؟ لماذا أعجب بعمله؟ فإن الذي وفقني إليه من؟ وهو الله تبارك. فتستحي من نفسك وتعجب ويندفع الغرور ويندفع منك اللجوء. قال: ومن فوائده، قال، أنه يضيف الحمد إلى واليه. أي حينما تستشهد منه تحمد الله، كما يقول أهل الجنة: الحمد لله. حينما يدخلون الجنة يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا، يحمدون الله أن هداهم وأن أدخلهم الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. انظر إلى استشعار منة الله تبارك وتعالى كيف يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله في المشهد الأخير وهو السادس، قال: مشهد التقصير. أن تتهم نفسك يا عبد الله بالتقصير في حق الله وبجانب الله عز وجل، أن تتهم نفسك بالتقصير في القيام بهذه الصلاة وعدم بذل الوسع في الاتيان بها، وانك مقصر في حق الله تبارك وتعالى، وان الذي ينبغي عليك ان تضاعف جهدك وان تجتهد اكثر واكثر وان تحاسب نفسك على تقصيرك في هذا الجانب. قال: وإذا شهد الأب من نفسه أنه لم يوفي ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه، علم تقصيره ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتبريره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ينتهي من الصلاة ماذا يقول؟ يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذا هو يا إخوان، هذا هو الملحم. لماذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه استشعر مقام عيشه مقام التقصير. مهما فعلت أنت مقصر، وأن المنة لله تبارك وتعالى. هذه يا إخوان ستة مشاهد، ستة ينبغي لنا أن نحرص عليها. إذا أردنا أن تكون الصلاة قرة عين، أن تقول أن تكون مهجة قلوبنا، أن نجد الراحة. وهذا يا إخوان لا يكون بمحاسبة النفس وتذكيرها دائما بأن هذا الأمر به خلاصك وبه نجاتك وبه سعادتك في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن تقر عينه في الصلاة، وأن يجعلنا جميعا ممن يرتاح في الصلاة، وأن يجعلنا جميعا ممن يأتي بها كما أراد الله وكما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.